ليانوف أن الدول الثلاث انتهكت بنود الاتفاق النووي مرارا، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وبالتالي تخلي الأطراف الموقعة عليه عن حقوقها والتزاماتها. أوليانوف اعتبر ممارسات الأوروبيين والأمريكيين بتحديد مواعيد نهائية أمرا غير مجد على الإطلاق، موضحا أن هذا الأسلوب لعب دورا سلبيا في السابق. انطلقت المناورات البحرية المشتركة كاساريكس 2025 بين إيران وروسيا بمشاركة قوى بحرية مختلفة في المنطقة. المتحدث باسم المناورات الأدميرال محسن رزاقي أكد أن مناورات الإغاثة والإنقاذ المشتركة في بحر قزوين ستستمر 3 أيام، مضيفا أن عمليات التدريب تشمل مرحلتين الساحلية والتي تتعلق بالتنسيق والإعداد والتمارين البرية والبحرية تختص بسيناريوهات البحر. رزاقي ذكر أن المناورات تجريب المنطقة الرابعة لبحرية الجيش الإيراني ويشارك فيها حرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي والقوى البحرية الروسية فضلا عن مراقبين من الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين. نفذت القوات اليمنية عمليات عسكرية نوعية طالت أهداف متفرقة في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد قصف سلاح الجو المسير 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، موضحا أن النقاط المستهدفة تضمنت مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون ومنطقة أسدوت. وشدد سريعا أن العملية تأتي ردا على جريمة الإبادة الجماعية للكيان الإسرائيلي بحق سكان غزة وعدوان الاحتلال الأخير على ميناء الحديدة. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيانه اليوم.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد وهدفا عسكريا آخر في منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك ب5 طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن العظيم، يمن الواثقين بالله، تعرض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم ونجح بعون الله في التصدي له والصمود في مواجهته، وهو بالتوكل على الله على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
أقر الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين جراء هجوم للمقاومة في قطاع غزة دون الكشف عن تفاصيل العملية أو طبيعتها. من جهتها أعلنت سرايا القدس تفجير آلية عسكرية لجيش الاحتلال أثناء توغلها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وكثفت سرايا القدس وكتاب القسام خلال الفترة الأخيرة من نشر المشاهد المصورة التي توثق عملياتهم لاستهداف قوة الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 50 شهيدا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 59,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 142,100 منذ بداية العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم للنازحين بمدينة غزة، فيما استشهد وأصيب مدنيون إثر قصف الاحتلال منزلا ومبنى روضة أطفال وسط المدينة. هذا وانتشلت جثامين عدد من الشهداء إثر قصف الاحتلال على جبالي البلد شمالي القطاع. أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية فجر اليوم نفذ جميع المواد الطبية والغذائية والوقود بشكل كامل وأقفل المستشفيات بقطاع غزة. وقال أبو سلمية في تصريح صحفي: نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية فيما حذر من قرب توقف مستشفي الخدمة العامة والمعمداني خلال أقل من 12 ساعة في حين يتوقع توقف مستشفى شهداء الأقصى خلال أقل من 30 ساعة بفعل الانقطاع الكامل لتوريد الوقود. أكدت ريهام الجعفري مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية أن سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل تعد نهجا إسرائيليا معتادا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مطالب بممارسة ضغوط أكبر على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إدخال المساعدات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى جانب من حديث المسؤولة الدولية ريهام الجعفري.
مرة أخرى، سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل هي سياسة الإسرائيليين، ولكن الاتحاد الأوروبي مطالب بممارسة ضغوط أكثر على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات، وقد لا يكون وقد يكون تغيير أو حتى تغيير في المواقف دون تغيير بالأفعال وتغيير في الخطوات على الأرض. قد يكون، أنا لا أعلم ما يدور ما بين الأوروبيين وما بين السلطات الإسرائيلية، ولكن الواقع على الأرض لم يتغير. إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي متأكدا من دخول المساعدات، لماذا تم الإعلان عنها؟ لماذا يتم تأجيلها؟ فذ الوقت ينفذ من للسكان الغزيين. نحن نتحدث عن ما يقارب 60,000 امرأة حامل، 11,000 امرأة حسب ما صدر اليوم عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، هم يعانون من سوء التغذية، بمعنى أن هناك 11,000 طفل أو جنين سيأتون إلى هذه الدنيا بأمراض وبتشوهات بسبب سوء التغذية، وهذا سيكون له أثر على صحتهم، إضافة إلى موت خلال الساعات الماضية قتل أو تم قتل ما يزيد على 19 شخص من بسبب الجوع، إضافة إلى ما يتم قتلهم واستهدافهم أثناء البحث عن الطعام من ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية. فبالتالي الوقت ينفذ، الأطفال يموتون جوعا، كبار السن يتساقطون، الأمهات ليس لديهن القدرة على الرضاعة، لا يوجد هنالك حليب للأطفال. ماذا ينتظر العالم أن يرى؟ ماذا ينتظر العالم أن يشاهد، أن يسمع، حتى يتحرك لوقف هذه المأساة، لوقف هذه الحرب، لوقف هذه الكارثة التي حتى مصطلحات الكارثة لم تعد تنطبق عما يحدث في غزة. مستويات الجوع، مستويات التعطيش، مستويات الإذلال تعدت كل الحدود الكارثية. نحن نتحدث عن انهيار تام لكل العمليات الإنسانية في قطاع غزة.
طلبت 25 دولة في بيان مشترك إنهاء العدوان على قطاع غزة ورفع القيود لإدخال المساعدات بشكل فوري إلى سكان القطاع. واعتبر البيان الطريقة التي يزعم الاحتلال استخدامها في تسليم المساعدات خطيرة للغاية، واصفا إزهاق أرواح أكثر من 800 مدني أثناء سعيهم للحصول على مواد إغاثية بالأمر المروع. ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى الامتثال للقوانين الدولية وإلى تمكين المنظمات الأممية من القيام بعملها، مشددا على أن مقترح نقل الأهالي إلى مدينة إنسانية أمر غير مقبول، وأن التهجير القسري انتهاك للقوانين الإنسانية والدولية. تعتبر أزمة المياه في الخليل بالضفة الغربية المحتلة واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، حيث يسيطر كيان الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه في المنطقة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، ويتمكن من تعزيز سيطرته على طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
أزمة المياه واحدة من أشد الأزمات التي تعصف بالفلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، والتي تلقي بظلالها بشكل كبير على حياة الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم سواء في المدينة أو القرى والبلدات. ينتظر الفلسطينيون لأيام وأشهر طويلة للحصول على حصة من الماء ضمن برامج أعدت من قبل الجهات الفلسطينية للتعامل مع الأزمة المفروضة من قبل الاحتلال.
آخر مرة جاتنا هي في 3/6 لهاليت ما جاتنا. يقولوا إنه الدور تبعنا سعال في شهر 8 أو شهر 9، فيعني هذا شيء لا يطاق.
ما يقارب حوالي أكثر من 3 أشهر أو قريبة على 3 أشهر إلها ما وصلت عنا. اليوم أنت بتروح على البلدية الخليل اللي بتقطع وصل صار بده شهر لحتى يجي، زي ما أنت شايف نقطة المية فاضية.
الأزمة سببها تحكم الاحتلال بمصادر المياه الطبيعية وكميات التزويد من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية لصالح المستوطنات ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة تحت ذرائع فنية وادعاءات بارتفاع نسبة الفاقد. محافظة الخليل جنوب الضفة تعد الأفقر من حيث مصادر المياه الطبيعية، وتعمل بلديتها ما بوسعها لحل مشكلة المياه وإدارة الأزمة القائمة.
احتياج المدينة يصل إلى 40,000 كوب يومي، وحصتنا العادلة من قبل سلطة المياه هي 22,000 كوب اليوم، لكن ما يردنا اليوم هو معدل 11,000 كوب، وسابقا خلال ذروة الأزمة كان ما يصل هو 8,000 كوب بشكل يومي.
يشار إلى أن اتفاقية أوسلو تسمح لكيان الاحتلال بالسيطرة الساحقة على طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية، ما يجعل الفلسطينيين يعانون من نقص مستمر في المياه، وأن ملف المياه ضمن الاتفاقية أجل إلى قضايا الحل النهائي التي كانت من المفترض أن تناقش بعد 5 سنوات من الاتفاقية.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدف الدراجة النارية في بلدة الطير جنوب لبنان. يأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق سفر لاتفاق وقف العدوان على البلاد الذي أبرم في شهر 22 نوفمبر العام الماضي. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن الجانب الأمريكي والكيان الإسرائيلي وجدا أن اتفاق وقف العدوان على لبنان في مصلحة البلد ومقاومته، فذهبا إلى الضغط الميداني في محاولة لتعديله. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 40 شخصا إثر اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في محافظة سويداء جنوب سوريا. وأشار المرصد إلى وقوع مواجهات مسلحة عنيفة في حي المقوس ومناطق أخرى بالمحافظة، لافتا إلى إصابة العشرات خلال القتال. هذا ودعت قيادات روحية درزية إلى التهدئة، كما حثت سلطات دمشق على التدخل الفوري لوقف التدهور الأمني. إلى ذلك قال مصدر مسؤول بالإدارة الانتقالية أن وزارة الداخلية أرسلت قوات إلى المحافظة لفضل اشتباكات وتحويل من تسبب بها إلى القضاء وفق تعبيره. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع ترويكا الأوروبية. قوات اليمنية تستهدف مطاري الليد ورامون وميناء أم الرشاش وأهدافا بيافا وزدود في فلسطين المحتلة. سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: بين وهم الضمانات ومجاعة غزة، خرائط الموت وخرائط الدم. يعيد الموفد الأمريكي إنتاج الوهم بدعوة لبنان للحاق بسوريا. تحولت غزة إلى ساحة إبادة عبر سلاح التجويع المنهجي. وهل هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير؟ إذن بين وهم الضمانات ومجاعة غزة، خرائط الموت وخرائط الضمير. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم معنا. حط الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط رحاله في العاصمة اللبنانية بيروت، ملقيا نظراته بعيون من زجاج، منكرا المشهد السوري، متحدثا بثقة عن مثال سوريا التي التقطت الفرصة والتحقت بالتغيير الذي تشهده المنطقة، وعلى لبنان أن يلحقها. وكأن سوريا ليست في قلب أتون حرب أهلية بسبب تصديق الضمانات الأمريكية بوضع حد للاحتلال وتجاوزه على سيادة الدول العربية. لبنان لا يريد أن يلحق بالذهاب إلى الحرب الأهلية التي يصدر براك اتفاقات وقف النار في حلقاتها المجنونة، ولا يحتاج لأن يدخل في مغامرة عنوانها تصديق الضمانات الأمريكية لتنفيذ الاحتلال تعهداته مجددا، فقد صدق مرة ولن يعيدها قبل أن تنفذ واشنطن ضماناتها وينفذ الاحتلال التزاماته. في غزة دخلت المجاعة حيز التنفيذ وبدأ الناس يموتون جوعا، وقد بلغ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية قرابة 100 طفل، لكن السقوط أرضا ومفارقة الحياة بسبب الجوع بدأ يصبح مشهدا متكررا. فالإعياء يسيطر على مئات الوجوه المتعبة، الأطباء يعجزون عن الوقوف على أقدامهم، وسعر كيلوغرام من الطحين وصل إلى 75 دولارا. الذين يؤمنون بغزة وشعبها ومقاومتها وصمودها لم ييأسوا ولن يستسلموا، وعمت الاحتجاجات شوارع العالم مثلها مثل التبرعات، وتنادي الفقراء يجمعون قروشهم ودولاراتهم 10 فوق 10 لتصبح 100، ومئة مع 100 ليقوموا بتحويل 8 كيلوغرامات من الطحين تكفي لعدة أرغفة من الخبز يتقاسمها الجياع، بينما الذين يملكون المليارات يفعلون شيئا مشابها فيضعونها فوق بعضها لتصبح تريليونات ويهدونها لدونالد ترامب لمساعدة أمريكا كي تعود إلى عظمتها. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لبى أحرار العالم النداء بعد أن غاب رؤساء الدول والأنظمة عن الواجهة. امتلأت الشوارع بأصحاب الضمائر الحية المتضامنين مع غزة ولو بالكلمة.
أيها الأحرار في كل مكان، أيها الضمير العالمي الغائب، أيها الصوت الإنساني الذي خذل الأبرياء.
شوارع العاصمة الألمانية برلين غصت بالمحتجين، أعلام فلسطين رفرفت طلبا لحريتها وأنهاء المأساة الإنسانية التي استفحلت مؤخرا بسكان قطاع غزة الذين دخلوا في مجاعة حقيقية. لا صوت يعلو فوق الأصوات الداعية لوقف حرب الإبادة في غزة في شوارع العاصمة البريطانية لندن. وفي دار الأوبرا الملكية في بريطانيا انتهز أحد المؤيدين لفلسطين الفرصة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية في غزة ورفع علم فلسطين. هذا التصرف قوبل بعدوانية من مدير المسرح أوليفر ميرز الذي حاول انتزاع العلم من يد الممثل. واستجاب سكان مدينة مونريال الكندية لنداء الإنسانية في غزة وطالبوا بوقف حرب الإبادة في القطاع المحاصر. وفي أكثر من مدينة سويدية خرج المحتجون تنديدا بما يتعرض له الغزيون من إجرام وتجويع متعمدين من قبل الاحتلال، وخرج سكان إيدنبرغ عاصمة اسكتلندا عن صمتهم أيضا ونزلوا إلى الشارع. في شوارع العاصمة العراقية بغداد ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف حرب الإبادة الشاملة في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية مع انتشار المجاعة على نطاق واسع في القطاع، كما شهدت تونس تظاهرة حاشدة رفعت خلالها أعلام فلسطين.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل في سياق حديث البرنامج وهذا اللقاء ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لكم دكتور وسام، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لك ولسائر المستمعين، عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بكم سيدي الفاضل لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. نتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، هل تحول الموفد الأمريكي توم براك إلى أداة تسويق للوهم؟ يعني كيف يمكن قراءة خطابه في بيروت على ضوء الفشل الأمريكي في سوريا؟ هل تعني دعوته للبنان اللحاق بسوريا سوى الدعوة للانتحار السياسي مجددا؟
بالأساس عندما جاء توم براك وعندما كانت قبله المبعوثة الأورتيغوس لم يكن الهدف أبدا أخذ لبنان إلى المسار الصحيح الذي يعني الهدوء والسلام والاستقرار، إنما كان يعني كيفية تحضير لبنان ليناسب المشاريع الأمريكية في المنطقة، وهذا ما يعني كان يستهدفه المفادون الأمريكيون. توم براك في اللقاء الأخير الذي يعني في الجولة الأخيرة، ليست هذه الجولة التي كانت قبل، عندما أتى إلى لبنان لم يسمع من اللبنانيين ومن القيادة اللبنانية الأجوبة التي تناسبه وتناسب المشروع الأمريكي، فذهب إلى إطلاق تصريحات يعني أظهر فيها حقيقة ما يعني يخفيه للبنان، عندما طالب أو عندما هدد بضم لبنان إلى نهاد الشام إذا لم يسلم سلاحه. اليوم يأتي توم براك مدعوما بفشل المشروع الأمريكي في المنطقة، فشل المشروع الأمريكي في سوريا، فشل الأدوات التي كان يهدد بها لبنان. الإدارة السورية لم تكن قادرة على أن يعني تسيطر على الوضع في سوريا، لم تكن قادرة على أن تحسم المهمة في سويداء، فإذ بالأداة التي يهددنا بها تسقط أمام اختبار سوري داخلي. اليوم لم يقدم لنا شيء، وجاء إلى لبنان قال لا يوجد ضمانات، لسنا نحن من سينزع السلاح، هذا شأن داخلي، ويعني قال بأنه لا يمكن، وآلية تطبيق 1701 قد سقطت أو حتى الآن هي فشلت. إذن هو لم يأتي بشيء جديد، جاء ليكرر نفسه، جاء ليقول أنه اللبنانيين أن يتقطع ملف السلاح على أنهم داخلي، وبذلك أنا أستطيع أن أقول إذا جمعنا كل هذه المواقف مع بعضها، أولا أن يد إسرائيل يعني متفلتة في لبنان، وعلى اللبنانيين أن يختاروا بأنفسهم إما أن يواجهوا المقاومة وينزعوا سلاحها، وإما أن يعني يواجهوا الكيان الإسرائيلي ويواجهوا الفوضى. نستطيع أن نقول أنه هذا كل ما يملكه الأمريكي في لبنان. حتى الآن أدوات القوة التي كان يهدد بها قد سقطت، ويمكن أن نقول أيضا أنه المسار الذي يعني يسير وفقه أنه مطلوب منكم أن تستسلموا، وأنه لا يمكن أبدا الضغط على الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو يعني كان يهدد، ولكن انطلاقا من أنه أدوات القوة التي كان يهدد بها قد سقطت يأتي اليوم ليقول أنه يساعد.
نعم.
يدل على المسار الذي يناسبه، ولكن يعني هو لن يتدخل إذا صح التعبير، لأنه بالأساس هو لا يملك القدرة على التدخل، لأنه لا يريد التدخل بشكل مباشر.
نعم دكتور، لماذا تواصل واشنطن تصدير نماذج مشوهة للتغيير؟ يعني هل النموذج السوري اليوم الغارق في الأزمات والحرب هو فعلا قصة نجاح يجب على لبنان تقليدها، أم هو تحذير واضح من مغبة الوثوق بالضمانات الأمريكية؟
هي قصة نجاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. سوريا من الدولة القوية صاحبة الموقف إذا صح التعبير، الدولة التي كانت قادرة على أن تخلق نوع من التوازن الاستراتيجي في المنطقة قبل 2011 حولتها إلى دولة فاشلة، دولة مقسمة، دولة طائفية. شبيهة بالتنحر الذي كان قائما بأفغانستان، حولتها إلى مساحة يمكن للكيان الإسرائيلي أن يتصرف كما يشاء، وحولتها إلى أرضية يمكن من خلالها للكيان الإسرائيلي أن يحقق مشروع داوود إذا صح التعبير. إذن لا، هو مشروع نجاح أمريكي، وهو يريد أن ينجح أيضا في لبنان من خلال تفتيت لبنان، تقسيم لبنان، وإدخال لبنان في أتون حرب أهلية لا تخدم إلا الكيان الإسرائيلي. وبالتالي نحن يعني يجب أن لا نقول أن ما يحصل في سوريا هو فشل أمريكي، لا، هو نجاح أمريكي. هذا هو المخطط، المخطط تفتيت تقسيمي، إما أن يعني تذعن أو تذعن المشاريع الأمريكية، وإما أن ينفجر الداخل في وجهك كما يحصل في سوريا. وبالتالي النموذج الذي يريدونه في لبنان إما أن يحاصر لبنان ويسقط لبنان ويدخل لبنان في مرحلة حرب أهلية ونزاعات داخلية وحصار وما إلى ذلك، وإما أن يذهب باتجاه المشروع الذي يريدونه، أي السلام مع الكيان الإسرائيلي. وهنا يجب أن نشير أن الكيان الإسرائيلي اليوم لا يريد السلام مع الدول العربية انطلاقا من الالتزامات المتبادلة، إنما يريد السلام الذي يناسب المشروع الاستراتيجي الإسرائيلي، بمعنى سلام الاستسلام الذي يخدم المشاريع الإسرائيلية. هذا ما يريده الأمريكي. وبالتالي يفترض أن لا نقول انظروا إلى النموذج الفاشل الذي يعني يحسب على الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، إنما يفترض أن نقول انظروا إلى النموذج الفاشل الذي يحسب للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انطلاقا مما تريده في المنطقة، أي تفتيت المنطقة وتفجير المنطقة.
نعم، على مستوى غزة كيف نقرأ التحول من القصف إلى التجويع؟ هل ما نشهده يعني أو ما تشهده غزة اليوم هو مرحلة جديدة من الحرب عبر سلاح التجويع؟ كيف تغيرت أدوات الاحتلال في تحقيق أهدافه أمام صمود المقاومة؟
نعم، منذ بداية الحرب على غزة قلنا بأنه الكيان الإسرائيلي يملك استراتيجية واضحة، وهي محاولة الضغط على المقاومة من خلال الهاضمة، بمعنى أنه يعلم أنه قادر على أن يواجه المقاومة ويعلي عليها، يعني غير قادر على أن يجعل المقاومة ترفع راية الإسلام. وهو حتى اللحظة مقتنع ويقول عبر عن ذلك صراحة بأن المقاومة عنيدة، المقاومة صلبة، وبالتالي هو يتفنن في مواجهة البيئة. في البداية ذهب باتجاه مجازر جماعية من خلال القصف والتدمير، وجد أن هذا الواقع يجعل البيئة أكثر صلابة، فلجأ إلى أسلوب آخر، تجويع الفلسطينيين بغية إخضاعهم. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يندى له جبين البشرية ويندى له جبين الإنسانية، بمعنى أن الكيان الإسرائيلي يجعل الناس يموتون جوعا على مرمى، على مرأة العالم كله، على الدول العربية. والدول العربية حتى اللحظة يعني لم تتحرك، يعني المخيف في هذا الأمر أنه البارحة على سبيل المثال الحكومة الأردنية وجهت للكيان الإسرائيلي رسالة أنه نحن سنرسل المساعدات، عليكم أن لا تعرقلوا وصول المساعدات حتى لا ينفجر الشارع، بمعنى أنهم يريدون إرسال المساعدات ليس لأنهم مقتنعون بأن ما يجري هو جريمة إبادة بشرية، ولكن لأنه إذا لم ينجح فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى زعزعة النظام. وبدأوا الآن بالتهديد، يعني اليوم الذي يحصل هو استراتيجية ينفذها الكيان الإسرائيلي، وحتى اللحظة يمكن أن نقول أن العالم يوافق عليها شرط أن لا تؤثر عليه. الذي يحصل هو استراتيجية يسعى من خلال الكيان الإسرائيلي إلى جعل السكان يصرخون ويكفرون بالمقاومة فقط لغير، وهذا هو الأسلوب المستخدم منذ البداية.
نعم، هل المجاعة يعني في غزة نتيجة عجز إنساني أم قرار سياسي دكتور؟ ما الذي يمنع العالم من التحرك الفوري لكسر الحصار؟ هل أصبح استخدام الجوع يعني أداة مشروعة في الصراع السياسي والعسكري؟
أنا أعتقد أنه ما يحصل ليس نتيجة عجز. بنيامين نتنياهو ليس صاحب قوة مطلقة، يعني اليوم الذي يحصل في غزة هو ليس فقط نتيجة سلوك نتنياهو، إنما نتيجة السلوك المصري المنبطح، نتيجة السلوك الأردني المنبطح، نتيجة السلوك العربي المتواطئ والمتخاذل، نتيجة السكوت العالمي الذي يعني يمكن أن نقول أنه متواطئ مع الكيان الإسرائيلي. وأنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، هذه المجاعة وهذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة لو كانت ترتكب في مكان آخر حيث أن الذي ينفذها على سبيل المثال نظام لا ترضى عليه الولايات المتحدة والغرب، ماذا كان سيفعل العالم؟ أنا أعتقد أن كل الذي يحدث هو نتيجة تواطؤ وخضوع الأنظمة العربية للكيان الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية، وإلا الذي يمنع مصر على سبيل المثال من أن تدخل المساعدات؟ يعني مقبول أن نقول أن مصر 1 مليون نسمة الجيش المصري والمشروع العربي الذي يمكن أن نقول أنه يعني في يوم من الأيام كانت مصر قائدته هو يعني يخضع للكيان الإسرائيلي ويمنع دخول المساعدات وهو يعلم أن الناس تموت جوع؟ لا، هو تواطؤ وتخاذل، هو يعني نوع من المشاركة في الجريمة. وأنا هنا أريد أن أقول أو أن أستند إلى كلام الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة: كلكم أيها الحكام العرب وأيها القادة وكلكم أخصامنا يوم القيامة. في هذا الكلام دلال على أن حركة حماس ترى اليوم أن المسؤول عن ما يحدث ليس فقط الكيان الإسرائيلي، إنما بالدرجة الأولى مع الكيان الإسرائيلي الدول العربية التي باعت القضية وتواطأت على القضية.
في إشارة إلى هذه البلدان العربية، يعني كيف يترك أهل غزة يموتون جوعا بينما تجمع التريليونات لدعم حملات انتخابية في أمريكا؟ ما الذي يكشفه هذا التناقض عن بنية النظام العالمي دكتور؟
لا أنا سأتحدث عن ما هو يعني أسهل من ذلك. كان هناك أحداث في السويداء، تم تصوير هذه الأحداث على أنها استهداف للعشائر العربية للبدو في السويداء.
نعم.
فقامت قيامة العشائر العربية في كل البلدان العربية حتى في السعودية. يعني المخيف المضحك المبكي أنه السعودية سمحت للعشائر العربية بأن تتحرك ويا غيرة الدين، وبدأوا بجمع السلاح وما إلى ذلك. طب يا أخي اعتبروا أنه من يقتل في غزة هم الدروز، تحركوا باتجاه غزة. الواقع العربي واقع مشبوه، أنظمة مشبوهة تدير شعوبها بالطريقة التي تناسبها. يعني الشعوب العشائر في الأردن على سبيل المثال تحركت وأعلنت حالة طوارئ وهددت بأنها ستتدخل في سوريا إذا لم يتم وقف المذابح بحق العشائر. العلم أنه لم يكن هناك مذابح بحق العشائر، بل على العكس كانت دروز الذين يذبحون. نفس هذه العشائر سكتت طيلة سنتين وإخواننا في غزة يقتلون. نفس هذه العشائر كانت موجودة حين كان النظام الأردني يحاول أن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية المتجهة باتجاه الكيان الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الأمر هو عبارة عن شعوب مهزلة، عن شعوب باتت اليوم تقيس قرامتها بما يريده حكامها، وباتت ترى أنه يعني بنيامين نتنياهو أو حتى يعني دونالد ترامب يمثل إذا فينا نقول النخوة العربية، وأنه هو الذي يقرر. وبالتالي ما يمكن أن نقوله اليوم أنه اليوم الأمة العربية يعني سقطت إذا فينا نقول في امتحان، والأمر لا يتعلق اليوم بعلاقة مع الولايات المتحدة فقط، إنما بعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، وهذا هو المخيف وهذا هو المخزي.
نعم، هل ما يحدث في غزة دكتور من جوع وما يحدث في العالم من انفاق عبثي هو مؤشر على تفكك القيم الإنسانية، أم أن هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير حقيقية؟
أنا لا أعتقد أنه للتضامن الشعبي قيمة. طوال سنتين لم يكن هناك أي تأثير للمظاهرات، لم يكن هناك أي تأثير لحركة الشعوب على مسار العدوان على غزة. أنا أعتقد أنه ما يحصل في قطاع غزة هو شهادة وفاة لمعايير الإنسانية ولمعايير الكرامة الإنسانية، وأن ما يحصل في غزة هو أن الإنسانية كلها تذبح يعني أو تسقط على مذبح غزة، والطفل يموت في غزة إن كان بنيران الكيان الإسرائيلي أو مجاعة أو جوعا وعطشا. هو بمثابة شاهد على أنه هذه الإنسانية تدار وفق منطق المصلحة والقوة، وفق منطق الخضوع إذا فينا نقول للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم البشرية تعيش في مرحلة هي في مرحلة حضيض إذا فينا نقول، على مستوى يعني في مستوى كرامة متدني جدا، ونحن اليوم نعيش في الحضيض على مستوى معايير الإنسانية وعلى مستوى معايير التمسك بقيم البشرية بالحق الطبيعي والحق الإلهي المصون والمحفوظ إذا فينا نقول للبشر وللأطفال والنساء.
نعم، كل الشكر والتحية لكم الأستاذ دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الفاضل.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نعم، مجرد عرض بعض الأرقام في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية نبوكم بحجم الكارثة التي تجري في القطاع. أولا، 18 مواطنا فلسطينيا توفوا نتيجة الجوع بشكل مباشر خلال 24 ساعة. هناك 142 مواطنا فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، 102 منهم وهم في طريقهم للحصول على الطعام قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي شمال غرب مدينة غزة وجنوب القطاع، حيث استشهد 13 مواطنا فلسطينيا. أما في يوميات الحرب المستمرة، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف بلا توقف. صباح هذا اليوم جدد إطلاق النار على المواطنين الذين ينتظرون المساعدات جنوب مدينة غزة في محور نتسارين. 13 مواطنا على الأقل كانوا أيضا جائعين ينتظرون الطعام، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي لترتفع الأعداد بشكل كبير من حين لآخر. في حين تواصلت الغارات الإسرائيلية على أنحاء مختلفة من غزة، سواء ما جرى في شارع النصر شهيد وعدد من الجرحى، أو قرب منتزه البلدية على بعد أمتار منا عدد من الإصابات، أو سواء ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 8 من أفراد عائلة فياض قائد كتيبة بلدة بيت حنون شمال القطاع، وكانه ينتقم للأسرة بقتل الزوجة والأولاد والأطفال. معظم مناطق مدينة غزة أحيائها الشرقية والجنوبية تعرضت أيضا لعمليات تدمير منازل، في حين وصل القصف إلى جباليا البلد التي استشهد فيها 2 من المواطنين الفلسطينيين، وأيضا تعرضت لدمار كبير. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عملية برية جنوب دير البلح، أخلى عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، دمر حوالي 10 منازل وطلب من الناس النزوح. حسب الخريطة التي ترسم والتي نفهمها من الواقع الجغرافي، أنه يريد فصل المنطقة الوسطى عن جنوب القطاع، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مخطط أكبر لفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى وتقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق. خلال عمليات القصف في الوسطى استشهد 2 من المواطنين في دير البلح ودمرت 10 منازل. في خان يونس أيام النازحين كانت أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من عائلة الرقب، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف خيمة الرجل وزوجته واثنين من أبنائه واحد الأقارب، بالإضافة إلى 4 شهداء شرق خان يونس. نتحدث عن أيام دامية يرافقها الجوع في قطاع.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 59,029 شهيدا، والإصابات إلى 142 و135 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 8,066 شهيد و28,939 مصاب منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 134 شهيدا و1155 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5861 إصابة. وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، يعيش القطاع في على وقع غارات عنيفة وأزمة إنسانية غير مسبوقة مع بلوغ الجوع وسوء التغذية مستويات كارثية، وسط تحذيرات أممية من مخاطر تطاول عشرات الآلاف من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى علاج عاجل. ويأتي ذلك فيما لا تزال كميات المساعدات الإنسانية شحيحة بسبب الحصار المشدد وحرب الإبادة المستمرة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لم يعد الجوع في غزة إحساسا بل حالة طوارئ، حيث ينقل المئات إلى المستشفيات يوميا شهداء وجرحى وفي حالة إعياء. نتيجة هذه الحالة ننقل لكم تداعيات الجوع من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
يلا على الله
انا رحت لاخوتي عشان اجيب كيس طحين، اختي ميتين من الجوع، انا رحت عزكيم عشان اجيب كيس طحين بس صوبت انا طلق.
رحنا جبنا كيس الطحين وانا على المقطوره فوق شمطوني الطلق، اجى في صفحه اللي جنبه وطلع فيدي.
اتفرجوا من موت كل يوم على فات المس على فات الشباب راحت، هذول مش بيساعدونا ناكل، هذول عاملين مصياط يصيدوا شبابنا واولادنا وجزاننا الارامل. طيب انتوا بتساعدونا الارمله، مين بده يجيب لها طحين؟ الايتام مين بده يجيب لهم طحين؟ ايتام من الاب والام مين بده يجيب لهم طحين؟ المعاق المريض الجريح اللي في المستشفى بيعاني نفسه بصحن عدس. حرام عليكم حرام عليكم.
وعلى وقع صرخات المكلومين وأنين الجرحى اصطفت طواقم الإسعاف في ساحة المستشفى المدمر لتطلق صرخة استغاثة إلى العالم.
إطلاق صرخة استغاثة باسم وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة للعالم أجمع بسبب حرب التجويع الذي يمارسها جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا من خلال منع إدخال الأغذية والمساعدات الإنسانية التي أصبح يعاني منها الكثير من الأطفال وكبار السن داخل قطاع غزة.
تدوي صافرات سيارات الإسعاف تزامناً مع أصوات المجوعين والمكلومين كنداء استغاثة ورسالة تحذير. أدركوا مئات الآلاف الذين يبحثون عن الحياة فيواجهون الموت.
نعم، نشكر زملائنا الكرام في تقديم هذه الفقرة، الزميل رأفت سعيد تحديدا. وفي القدس مستمعينا مستمعاتنا، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. هذا وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. هذا وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. وفي المقابل تتواصل دعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه بوجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. ومن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية أيضا. مستمعينا مستمعاتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على الأهالي وتخريب في الممتلكات. في محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدات تفوح وإذنة ويطا وسعير مواجهات عنيفة، كما طالت الاعتقالات عددا من الشبان في محافظات جنين وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وسلفيت، حيث تعرضت منازل مواطنين لعمليات دهم وتفتيش وتخريب ممنهجة. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين بينهم مسنان جراء اعتداء جنود الاحتلال على المواطنين في ضاحية ذنابة بمدينة طول كرم. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة التصعيد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، في ظل صمت دولي وتواطؤ من القوى الغربية الداعمة للكيان الصهيوني. عن آخر التطورات في الضفة الغربية وأصداء الوضع في قطاع غزة على مستوى الضفة، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بالضفة الغربية الوضع حتى منتهي من قبل 7 أكتوبر طوفان الأقصى، الآن الأمور وصلت إلى ذروتها في الضفة الغربية من حيث اعتداءات المستوطنين وقوات العدو، وأيضا من حيث المجزرة الاقتصادية التي يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. هذا ما دعا، وعندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في قطاع غزة هنالك مسيرات وهنالك مظاهرات وفعاليات كثيرة في الضفة الغربية تنطلق مساء وعلى مدار اليوم في أكثر من منطقة، تدعت كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، وتقرر أن يكون العمل على صعيد يعني محلي وصعيد عربي وصعيد دولي بإعلان 3 من آب القادم هو يوما وطنيا وعالميا لرفض الإبادة الجماعية والاستيطان ومخططات التهجير ولنصرة غزة والأسرى. على هذا تعمل الضفة الغربية. كذلك كانت هنالك على الصعيد الرسمي من الرئيس محمود عباس استنادا إلى تجريم نتنياهو واستنادا إلى قرار محكمة العدل العليا بأن العدو يرتكب حرب إبادة جماعية، رسائل لكل قادة العالم دعاهم فيها من أجل تنفيذ هذه القرارات ومن أجل وقف المجزرة ووقف التجويع في الضفة في قطاع غزة. هذا التجويع طبعا إذا نظرنا إليه نفس الصور الذي بكى عليها عشرات السنوات العالم بحجة أنها كانت ليهود بألمانيا ماتوا داخل المعتقلات، لكن الآن الموت هو ليس لا يصل عبر صور وإنما يصل عبر بث حي ومباشر من قطاع غزة، صور أكثر قسوة مما تغنى بها الغرب عن المجازر التي ارتكب بها هتلر. لذلك نرى مع الأسف أن كل أغلب دول العالم حتى في أمريكا ماغا وهم أتباع وهو القاعدة الجمهورية لترامب بدأوا يتحركون ضد المجاعة، ولكن نرى على الصعيد الرسمي وحتى على الصعيد الشعبي العربي هنالك صمت، بالعكس هنالك من يستطيع أن يفعل ولم يفعل لوقف هذه الإبادة أو حرب التجويع والجوع الذي يعيشها أهل قطاع غزة وأطفال قطاع غزة الذين يموتون على البث المباشر. وكذلك على العكس من ذلك هنالك بعض الأطراف العربية يتضح لكل العيال ولكل الناس بأنها تمنع أمور كثيرة ممكن أن تحصل وتخفف عن أهالي قطاع غزة على بعد فقط عدة كيلومترات توجد الشاحنات وتوجد المواد الغذائية والطبية والوقود، ولكن لا يصل إلى قطاع غزة الوقود. الآن أصبحت المستشفيات في قطاع غزة مهددة بالتوقف الكامل، وهذا ليس فقط سيعرض حياة يعني المرضى أو المصابين للخطر، إنما حتى أصحاب الأمراض المزمنة وهم كثر وخاصة بعد الحرب هؤلاء آلاف أو حتى عشرات الآلاف مهددة حياتهم بالخطر اليومي في قطاع غزة. الآن الضفة الغربية كل الفعاليات تتجه بدمج الصراع أو النضال ضد المجزرة والتجويع في قطاع غزة مع الصراع مع المستوطنين وقوات العدو على الأرض، حيث أن المستوطنون باتوا يشكلون باعتداءاتهم اليومية المرتفعة بشكل ملحوظ خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية. هنالك عملية تقطيع وعملية عزل لكل التجمعات الفلسطينية في المدن والمخيمات عن بعضها البعض. المستوطنون يسرحون ويمرحون بالسلاح ويعتدون على المواطنين من الخليل جنوبا وحتى منطقة جنين شمالا بدعم طبعا من قوات العدو. باتت كل الضفة الغربية الآن تحت سيطرة المستوطنين. المزارعين لا يستطيعون الوصول إلى مزارعهم وحقولهم، بل أكثر من ذلك للمرة الثالثة على التوالي مستوطنون الصهاينة بحماية قوات العدو دمروا مضخات المياه التي تسمى يعني مضخات عين ثانية قرب رام الله، والتي تزود 34 مدينة وقرية ومخيم بالمياه. للمرة الثالثة قاموا بتخريبها.
نشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير، وهذه هي الصورة الصوتية طبعا من الضفة الغربية. أنتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم مستمعين الأكارم. إلى العراق بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة قائد كتائب القسام محمد الضيف، عقد مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام ندوة علمية بعنوان القضية الحسينية والمقاومة الفلسطينية، قراءة في فكر الشهيد محمد الضيف. إلى الزميلة ولاء فياض والتقرير التالي.
تخليدا لمواقفهما البطولية ومقاومة قوات الاحتلال الصهيونية التي تجرعت ضرباته في الميدان، وبمناسبة الذكرى السنوية لشهادة قائد كتائب القسام محمد الضيف، عقد مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام ندوة علمية بعنوان القضية الحسينية والمقاومة الفلسطينية، قراءة في فكر الشهيد القائد محمد الضيف.
مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام لإحياء ذكرى رحيل الشهيد القائد محمد الضيف، القائد العام لكتاب القسام في فلسطين، المقاومة الإسلامية في فلسطين، واستذكرنا في هذه الأيام العاشورائية ثورة الإمام الحسين، انتصار الدم على السيف، تضحيات رجالات المقاومة الفلسطينية الأبطال.
فلسطين المحتلة والتي اليوم باتت أبية على العصاة الصهاينة في ثورة 2008، ثورة الفرقان، 2012 العصف المأكول، 2014 السجيل، وآخرها ثورة طوفان الأقصى، التي باتت على عدة مراحل أثلجت قلوب كل عربي، كل إسلامي، كل إنسان حر.
الندوة العلمية حول شخصية الشهيد القائد محمد الضيف تخللها مداخلات مختلفة للحاضرين من كتاب وباحثين ومتخصصين بالشؤون السياسية والأمنية، فضلا عن مداخلة يمنية والتي ركزت على عملية طوفان الأقصى وأثرها على إضعاف وإنهاك العدو الإسرائيلي.
المنهج الحسيني بحد ذاته أيقونة للأمة وذاكرة تدق في عالم النسيان، أن سيروا في ذلك الطريق ولا خشية عليكم، إما نصرا أو شهادة، وكلاهما خير من الله تبارك وتعالى.
استنهال مبادئ المقاومة وتضحياتها بأبرز قادة الميدان ومنهم الشهيد محمد الضيف للثبات والتصدي والدفاع عن القضية الفلسطينية، أعطى وبحسب الحاضرين انطباعا بأن خط المقاومة ومسيرة الشهادة واحد ولن يفترقا حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية من براثين المحتل الصهيوني.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام. أوقاتا مفيدة وطيبة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام الله عليك سيدي يا أبا الباقر أيها الإمام العظيم أيها الإمام المحتسب الصابر. ولد إمامنا زين العابدين سنة 36 للهجرة، وقيل سنة 38 للهجرة، وقد أدرك جده أمير المؤمنين عليه السلام وأوصى إليه الإمام أمير المؤمنين عند شهادته. قبض إمامنا زين العابدين في سنة 95 من الهجرة، وله من العمر 57 سنة أو 59 سنة، وأمه شهربانويه بنت كسرى يزدجرد، وتوفيت أمه وهو في أيام النفاس، ولما استشهد محمد ابن أبي بكر رضوان الله عليه تزوج الإمام زين العابدين زوجته شهزنان التي هي خالة للإمام زين العابدين، وهي التي كانت معه في دور الطفولة. ويذكر المؤرخون بأنها كانت تأكل مع الإمام زين العابدين، ولكنه لم يأكل من الأكلات الرئيسية، من الوجبة الرئيسية في الطعام، حينما تجلس معه خالته التي هي بمقام أمه. فقيل له لماذا؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقتها عين أمي فأكون قد عققتها. بالحقيقة ليس في هذا عقوق للوالدين بمنظاري ومنظارك ومنظار الآخرين، ولكن الإمام عليه السلام يتعامل مع الخلق والقيم في أعلى درجات التعامل، ولذلك كان يعتبر حتى هذا المقدار بالنسبة لموقعه وبالنسبة لالتزامه وبالنسبة لخلقه يعتبره من عقوق الوالدين تأدباً. الإمام عليه السلام حياته حافلة، وفي هذه العجالة أتكلم في محورين. المحور الأول يتعلق بنضال الإمام وجهاد الإمام، والمحور الثاني يتعلق بعطاء الإمام عليه السلام. طبيعي وأختم بصبر الإمام زين العابدين عليه السلام. أما المحور الأول جهاد الإمام ونضاله صدرت كتابات ها هنا وها هناك